أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. صدق الله العلي العظيم. من سنن الله عز وجل في هذا الكون أن خلق الناس مختلفين، مختلفون في اللغات ومختلفون في الأجناس ومختلفون في الأعراق، وهكذا أراد الله عز وجل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذن الله سبحانه وتعالى هذا الاختلاف والتنوع لا يعني أن الله غير قادر على جعل الناس كلهم على طريقة واحدة أو بعقل واحد أو جعلهم على عقيدة واحدة أو بلسان واحد، فلا ممكن. ولكن الله عز وجل لا يريد أن يخلق أو أن يجبر الناس على شيء بخلاف ما يرغبون. الله سبحانه وتعالى أوضح الطريق الخير وأوضح طريق الشر، وأوضح طريق الإيمان وأوضح طريق الضلال، وبإمكان الإنسان أن يختار، وهو محاسب على اختياره. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. في هذا الاختلاف لأن الله عز وجل لم يذكرهم، فهذا الاختلاف قائم. بل هو من السنن، من سنن الله عز وجل في هذه الحياة. ولذلك عندما نلقي نظرة على المجتمعات الإنسانية سنجد أنهم يختلفون في كثير من الأمور، يختلفون في العادات والتقاليد، يختلفون في الأديان، يختلفون في الأعراق والأجناس. هكذا الله سبحانه وتعالى أراد للناس طريق الحق وأراد للناس طريق الخير، ولكن لم يرد أن يجبرهم على ذلك لأن الجبر فيه فائدة. بعض الناس لا يروق له ذلك، يريد أن يجبر الناس على طريقة واحدة أو على عقيدة واحدة أو على مذهب واحد، وهذا خلاف الحكمة، لأن العقائد والأفكار لا يمكن أن تصل إلى القلوب بالقصد والقوة والكبر، لا بد أن تكون عن قناعة. الله سبحانه وتعالى عندما يقول لا إكراه في الدين، الله يريد من الناس أن يؤمنوا بالإسلام. الله سبحانه وتعالى يريد من الناس أن يسيروا على طريق الحق، لكن ليس بالجبر، لأن الجبر بالجبر تنتفي الثواب والعقاب. بالجبر ينتفي أن الإنسان يكون مؤمنا عن قناعة العقيدة. للأسف هناك بعض الناس يريدون أن يجبروا الناس على تفكيرهم وعلى ما توصلوا
بين اجتهادات وآراء.
لا شك أن هذا شيء له عواقب ونتائج مدمرة في مسيرة المجتمعات.
نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة
جبر الناس على طريقة واحدة أو على تفكير واحد أو على مذهب واحد، هذه لا شك أن لها نتائج
وعواقب وخيمة.
والتجيش المذهبي له نتائج وعواقب وخيمة، منها أولا الانشغال عن قضايا الأمة الأخرى، قضايا تهم الأمة الإسلامية. هذه القضايا مثل قضية القدس، مثل قضية التحدي العلمي والتكنولوجي، مثل قضية النهوض الحضاري للأمة، هناك قضايا كبرى في الأمة. الانشغال بالقضايا الطائفية والفكر الطائفي بالخلافات المذهبية، هذا يؤدي إلى أن ينشغل المسلمون عن أهدافهم الكبرى. هذا القرآن الذي هو كتاب المسلمين والذي أجمع المسلمون جميعا على صحته وعلى أنه ليس فيه زيادة أو نقص، وعلى أنه المصدر الأول للتشريع الإسلامي، ولكن في ظل هذا سبحان الله
ما حدث بالقرآن الكريم.
طبعا القرآن محفوظ إن شاء الله، حق القرآن حق الله، هذه لا يعني حق القرآن، لكن هذا يرمز إلى تصاعد الكراهية للمسلمين في الغرب، ومع ذلك نجد من يتحدث عن هذا الشيء الكبير الذي يمس مشاعر كل مسلم. كل مسلم عندما يرى القرآن يحرق أمام شاشات التلفزيون، هذا شيء يجب أن لا يسأل عنه، لكن مع ذلك نجد أن انشغال بالقضايا البسيطة قد أبعدتنا عن القضايا الكبرى. هذا أولا، الانشغال عن قضايا الأمة الكبرى. ثانيا، زرع الكراهية بين الناس. الخطاب الطائفي والتجيش المذهبي يؤدي إلى زرع الكراهية بين الناس. الناس في مقابل
هو معروف الله، طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان في الإنسان، في مقابل الله، في الأجل وعرفه، في حد الجديد، جميل كلام
لكن احيانا قطع عوامل اخرى خارجيه على الانسان تجعله يحزن ويكره فئه من الناس.
كما صار في امريكا حفظ القران، هذا دليل على كره هذا القسم الامريكي للمسلمين، عبر عن كراهيه حب تجاه المسلمين. وايضا راح يعمل محاكمه للاسلام، فعلا انه في المحاكمه
احيانا يكون العامل الاخر بسبب المذهب، ان واحد يختلف معاه في المذهب نتيجه التجيج
والشائعات والاحاديث ضد المذهب المخالف، يشعر بالكراهيه تجاهه
من الناس. وهذه الكراهيه تزداد مع الزمن،
هو المشكلة خصوصا في المجتمعات المتعددة مذهبيا.
أكثر المجتمعات الآن لو لقينا نظرة على أكثر المجتمعات المسلمين سنجد هناك تعدد في المذاهب، هناك المذاهب الأربعة الإسلامية الأربعة،
هناك مذهب الزيدي الإسماعيلي عبد الله الرباطي وغيرها من المذاهب الموجودة.
فلما نجد مجتمعا خالصا لابد أن نشوف هناك تعدد، إما تعدد في المذهب وإما هناك تعدد في الأديان والأعراق. عندما قبل المسلمة على استدلال فيها معينة أو فيها معينة أو مذهب معين أو دين معين أو عرق معين على الآخرين، هذا يؤدي إلى خلط الذرائع بين الناس. الأمر الثالث من عواقب القائمية هو نمو التشدد والتطرف. خطاب القائمية خطاب عظيم، خطاب له عواقب وخيمة، لأنه يؤدي بالجميع إلى التشدد. عندما تسمع إنسان يكتب ضدك، عندما تسمع إنسان يدعو إلى مقاطعة، الآن هناك دعوات لمقاطعة شركات الشيعة. طيب هذا يؤدي إلى نمو التشدد بين جميع الأطراف، بين من الخطاب المتسامح، الخطاب الذي يدعو إلى المحبة ويدعو إلى التسامح ويدعو إلى الانفتاح، يجعل خطاب الاعتدال المحبة بين الناس، التسامح بين الناس. بينما الخطاب الطائفي والتجيش المذهبي هذا يؤدي إلى نمو التشدد والتطرف. أينما وجدت تشددا تجد أن هنالك خطابا إذن إذا أردنا أن ننمي خطاب الاعتدال والتسامح والمحبة بين الناس، لا بد من استخدام خطاب التسامح والإحسان والرحمة التي وقعت عليه كل الدول. الأمر الرابع هو حق الفتن. هذا الطائف يحق الفتن وسنته. هذه الفتن، الفتن مثل النار، ممكن كيف الواحد سهولة يشعلها، صعوبة فيها.
النار لما تصير في أي مكان
على هذا الحقيقة مصعب جدا. هذا الخطاب الطائفي يخلق فتن في المجتمعات، وهذه الفتن من السهولة إيقاظها، لكن من السهولة السيطرة عليها. ولذلك نحن ندعو إلى أن لا يتجر الشباب لأنه هذا سلاح ذو حدين، ينقلب على الإنسان
على أول من ينقلب عليه على من يستخدمه
ويضره ويضر من حوله. الإنسان الذي عنده دليل وعنده برهان وعنده حجة عليه أن لا يلجأ إلى مثل هذا الخطاب، وإنما يلجأ إلى الخطاب الذي أمر الله عز وجل به. ولا تفشل وتذهب
من عند الهواء اللغة، يعني القوة تذهب القوة تخرج.
ويدعو إلى الاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا تدعو الناس الذين يدعون إلى التفرق ويدعون إلى الانقسام في المجتمع ويدعون إلى خلق الفتن ويدعون إلى كراهية بين الناس، هؤلاء يساهمون في هدم المجتمع، في هدم الوحدة المجتمعية، في هدم المحبة بين مكونات المجتمع الواحد. نحن عندما نقرأ التاريخ نجد أنه بالذات في منطقة الخليج قرون طويلة كان الناس عايشون بمحبة وسلام بين مختلف مكونات المجتمع.
الشرع من السنة والشيعة بمختلف المذاهب والطوائف، كانت المحبة والتضامن والانسجام هذا هو السائد. لكن الخطاب الطائفي هذا هو الذي يجعل بين الناس حواجز. هذه الحواجز الوهمية، هذه الحواجز الوهمية تحتاج بعد ذلك إلى سنين طويلة من أجل إزالتها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المحبة بين المسلمين، وأن يرحمنا برحمته، وأن لا يسلط علينا من لا يرحمنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.